أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام عليكم السلام، لا زال الكلام في أحكام في كتاب إحياء الأموات، وأخذنا قسما من هذا الكتاب ووصلنا إلى المسألة 712. حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها، حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهات أو في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها. هذه المسألة والمسائل التي بعدها نحن نضع الضابط العام في المسألة. هذه ما موجودة فيها آية ولا موجودة فيها رواية وليس فيها شيء غير هذه القاعدة العامة التي نود الإشارة إليها. هناك حاجات عرفية. أنت الآن تريد أن تبني بيت. الآن لو شخص أتى وبنى بيتا إلى جنب بيتك، بهذا المقدار هل يصح، هل يزاحمك أو لا يزاحمك؟ نقول هناك تقع مضايقة إذا سكن عندك جارك، صار جارك تقع مضايقة بينك وبينه. إذا كانت تقع هذه المضايقة بحيث أنه عندما يبني تقع أنت في الضيق والحرج أصلا، حتى المضايقات الطفيفة هي لا بد منها، وإلا في الإنسان يكون يسكن على كوكب لوحده. لا، نحن نتكلم عن ما يقع عن أن الشخص يوقعك في الضيق والحرج أصلا، حتى كما لو كان أحيا جميع الأماكن التي تشيك بدارك وأنت الشيخ تدخل إلى بيتك. تفهمين المسألة؟ هنا أوقعك في الضيق والحرج. ما عندنا آيات وروايات في الموضوع تحدد، وحتى لو موجودة روايات يحملونها على أنها تتكلم عن مثل هذا الحالة، عن أنها تريد أن تنفي الضيق والحرج عن المالك السابق. تفهمون الآن المسألة؟ الآن شخص بنى بيت، أحيا أرضا، سواء يحييها يسويها بيت، يسويها مزرعة، يسويها مدرسة، أحيا أرضا. هذه الأرض كانت ميتة فأحياها، حولها إلى مزرعة أو إلى بستان أو إلى مدرسة أو إلى منزل أو إلى آخره، صحيح، أو إلى خباز، فليكن أي شيء سواه. نحن نقول بأي مقدار الآن يحق للآخرين أن يأتوا ويبنوا جنب هذا المكان، يحيوا جنب هذا المكان، وعليكم السلام. تفكرون الآن هذا السؤال، كل إنسان يستطيع أن يأتي ويبني أو لا؟ نعم، كل إنسان يستطيع أن يأتي ويبني بشرط أن لا يوقعني في الضيق والحرج. واضح المسألة؟ هذه الضابطة سيأتي التعرض لها في آخر الصفحة لحسب هذه الطبعة. على أي حال، إذن الضابطة إذا صارت الضابطة واضحة بشوفون أن المسائل هذه كلها تطبيق لتلك الضابطة، لذلك لا تحتاج إلى شارح. هذه المسائل لا تحتاج إلى شارح. عرفتم أنتم الضابطة الآن؟ المعيار لو ما وضح، ما وضح شيخنا؟ المعيار هو أنه إذا جاء شخص وبنى لا يكون يزاحمك، للدار حريم، الحريم مأخوذة من التحريم من المانع. خب الآن حريم الدار المكان الذي لا يحق لأي إنسان أن يدخل فيه مثل داخل الدار، الآن نحن نقول هذا من حريم الدار في عرفنا. خب هنا في الفقه المصطلح في حريم الدار يعني المنطقة التي تحيط الدار التي إذا أحياها شخص، لو جاء شخص أحيا مقابل الباب، هذا الباب، وأتى شخص وبنى منزلا هنا، أحيا أرضا، قال من أحيا أرضا فقد ملكها، جاء وأحيا هنا وسد علي باب بداري، أوقعني في الضيق والحرج، زاحمني، آذاني، يقول لك الفقهاء لا يجوز لك أن تفعل هذا الشيء. طريق هذا أدري، أنا ما أحييت هذا الطريق، شفت وياي، أنا ما أحييت هذا الطريق، أنا أحييت هذا المنزل، الطريق ما أحييت، ما عندك الصحراء اللي بباري كلها. خلوجة شخص ما أحيى مقابل الدار، أحيى هذه منطقة كاملة. من الخارج خلنيها فراغ، لكن يعني مقابل المنزل لمقدار 100 متر فراغ، لكن بعدها كلها احياء بحيث انا لا يمكنني الوصول الى داري. الكلام هو الكلام واضح. من احيا قال حريم الدار، مثلا 711 اخذناه في الدرس السابق. خب مثلا 712 يقول حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول اليها والخروج منها في الجهة التي يفتح اليها باب الدار. واضح؟ ومطرح ترابها. خب الان نحتاج الى ان نخرج التراب من الدار، نخرج الاوساخ من الدار، اذا وردنا ان نبني ما شابه ذلك. ومطرح ترابها ورمادها، اذا كانوا يطبخون في الزمن القديم يلقون التراب والرماد عادة في الخارج. ومصب مائها، حتى الان كانوا يجعلون منازل تصب الماء من اعلى الدار الى الخارج. ومصب مائها وثلوجها وما ساكل ذلك. خب ما هو المعيار انت وما ساكل ذلك؟ يعطيني معيار، انا ما اتيني وما ساكل ذلك، اعطيني المعيار. سيعطينا المعيار بعد عدة مسائل، لا تستعجلون. انا اعطيتكم المعيار حتى تصير المسائل هذه عندكم واضحة من البداية. خب مسألة 713 حريم حائط البستان ونحوه. بستان هذه الارض المزروعة بالاشجار يقال لها بستان بعد. خب ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجاف اذا احتاج الى الترميم والبناء. هذا الان الحائط اذا اردنا ان نبنيه، الان نحتاج الى طين، الى عاجر، الى ما شابه ذلك. خب هذا يحتاج الى مكان مثلا او ما شابه ذلك. خب بهذا المقدار، مو اكثر من هذا المقدار، هذا حريم البستان. خب اذا احتاج الى الترميم والبناء. خب مسألة 714 حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه. خب النهر مع مرور الوقت ماذا؟ يجرف معه بعض الطين ويرتفع مستوى الطين وينسد النهر. مش دي؟ بين فترة وأخرى يأتون عادة ويجرفون الأنهار الصغيرة. أنا أتكلم عن الأنهار الصغيرة مو مثل الفرات. لا، الأنهار الصغيرة يأتون ويجرفونها لكي ينظفوا الطين منها مثلا. مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية. والمجاز، شوفوا فوق المجاز يعني المرور، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه وما شابه ذلك. يحتاج أن يأتي شخص ينظر إذا كان هناك مثلا أغصان تسد مجرى النهر أو ما شابه ذلك في هذا المقدار العرفي، حيث أن لو شخص أتى وأحيا جنب البستان من كل الجهات يوقعني في الضيق والحرج. بعد ذلك يقول مسألة 715 حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد. إذا كان الاستقاء منها باليد، إذا كانت البئر تحتاج إلى إخراج الماء باليد، لا بد أن يكون هناك مكان لوقوف النازح الذي ينزح الماء من البئر وما شابه ذلك. وموضع تردد البهيمة وموضع تردد البهيمة، المكان الذي تصل البهيمة منه إلى البئر مثلا وما شابه ذلك. والدولاب، الدولاب أشرنا له سابقا أو ما أشرنا؟ أشرنا في كتاب الإرث مهمة. الدولاب هذه الدائرة التي تربط بمجموعة من الدلال استخراج الماء. والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها، هذا بعد بحسب التصويرات وحاجات المزارعين إلى هذا البئر. ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك. إذا أردنا أن نستخرج الطين من البئر بين فترة وأخرى، ألا نحتاج إلى مكان جنب البئر؟ واضح هذا. ومطرح ما يخرج، مطرح يعني المكان الذي يوضع فيه الشيء يقال مطرح الشيء. خب ومطرح ما يخرج منها، ما يخرج او ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك. خب مسألة 716 احنا اعطيناكم القاعدة بعد المفهوم ان كل شيء اتضح. حريم العين ما تحتاج اليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها. الكلام هو الكلام. حريم العين نفس حريم البئر، العين لها ايضا حاجات، العين كالبئر لكن فوارق خفيفة الظهر في مقدار الماء الذي ينبع، الظهر أن العين قوة الماء فيها أكثر. خب مثل 417 وعادة العين تكون أوسع، البئر عادة ضيقة والعين عادة تكون واسعة الجنبات. خب مسألة 417، حريم القرية. في الزمن القديم كان الإنسان يمتلك قرية أو قريتين، هناك كثير من الأشخاص يمتلكون يعمرون قرية أو قريتين. القرى كانت صغيرة تتكون من عادة 20 منزل، 10 منازل يقال لها قرية، ما تتجاوز 10 إلى 20 منزل في الغالب كانت. يقول حريم القرية هو ما تحتاج إليه القرية في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها. حتى الآن نحتاج إلى أن نخرج التراب خارج القرية من البيوت إلى خارج القرية. وكناستها المجبلة وما شابه ذلك، ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم. حتى الآن أماكن يجتمعون فيها أهاليها لمصالحهم كالبيع والشراء وما شابه ذلك، ومسيل مائها، المكان الذي إذا فاض الماء في القرية مثلا من سقوط الأمطار يسيل من هذه القرية إلى ذاك المكان مثلا، ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها. القرية فيها طرق، ممرات، أزقة، هذه أيضا من حريم القرية، والطرق المسلوكة منها وإليها، والطرق التي تؤدي إلى القرية أيضا من ضمن حريم القرية، ومدفن موتاهم، المكان الذي المقبرة التي تدفن فيها الموتى، ومرعى ماشيتهم، الأماكن التي ترعى فيها المواشي، وعليكم السلام، ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك، وما شاكل ذلك. أحد ما يدخل لنا في تفاصيل أكثر، أصلاً هو أغرق في التفاصيل، أعطانا الضابط العام. كل ذلك، الآن يعطينا الضابط، كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحمون لوقعوا في ضيق وحرج. هذه هي القاعدة، بحيث لو زاحم مزاحمون لوقعوا في ضيق وحرج. حطوا عليها الضابط العام، مكتوب عليها بحيث لو زاحم مزاحمون لوقعوا في ضيق وحرج. طلعت الآن الضابطة. وهي هذه الضابطة تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها. ما أقدر أن أعطيكم كم حل هو تحت الشارع. يقول السيد الكوي، أنت تكلمت لنا عن الطرق المسلوكة من القرية وإلى القرية، أليس كذلك؟ خب كم عرض الشارع؟ متر أو مترين أو 3 أمتار؟ يقول هذا العدد لا يمكن أن نحدده بهذا التحديد. ليش؟ لأن هذا يختلف بعدد على حسب عدد سكان القرية، على حسب وجود مواشي عندهم أو لا توجد مواشي وما شابه ذلك. كل شيء له دخالة في تحديد حجم الطريق مثلا أو حجم المقبرة مثلا. يحتاجون إلى قرية صغيرة تحتاج إلى مقبرة كبيرة؟ لا تحتاج إلى مقبرة كبيرة، تحتاج إلى مقبرة متواضعة مثلا. وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها. نحتاج مرعى، أهل القرية يقولون لا تحيي هذه الأرض لأننا نحتاج إلى مرعى. كنتم كل البقر الذي عندكم 5 بقرات و5 أغنام، هذه تحتاج إليها مساحة قصيرة جدا وتنتهي المسألة، ما أخذين الأرض كلها إليكم لاوي. فهذه تختلف، لا توجد ضابطة عامة غير هذه الضابطة. يقول وقلة مواشيها وكثرة مواشيها وقلتها، وهكذا عدد من مثل المقبرة مثلا عدد السكان كثرة وقلة يؤثرون في حجم المقبرة. وليس لذلك ضابط غير ذلك. غير ذلك عن شنه؟ غير الضابط الذي أكلنا له قبل قليل من أنه لو زاحم مزاحمون لوقعوا في الضيق والحرج. هذا ما عندنا شيء آخر، ما عندنا ضابط أخرى. يقول الشيخ يقول وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع، في موضع رعى المواشي، في موضع دفن الموتى، في موضع الطرق، في كذا في كذا، ليس لأحد أن يأتي ويزاحم أهل هذه القرية. وضحت الآن كيفية. مسألة 418، المزرعة أو حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها. عادة نحن في عرفنا لا أقل في البحرين لا نهتم بالفرق بين البستان والمزرعة، نقول البستان شيء والمزرعة شيء في شو اسمه في عرف البحرين يقولون البستان والمزرعة شيء واحد، وإن كان هو في الخارج في الواقع المزرعة شيء والبستان شيء آخر. البستان عادة المزروع بالأشجار نخيل وأشجار وما شابه ذلك، فواكه على أي حال. أما المزرعة عادة تكون مزروعة لماذا؟ بالحنطة والشعير والحبوبات وما شابه ذلك، هذه يقال لها مزرعة. لكن بما أننا في البحرين عادة أنواع الحبوبات التي تزرع ما عندنا حبوبات، عندنا هذه البقول، فالأرض التي تكون فيها الفاكهة هي نفس الأرض التي تزرع فيها البقول وما شابه ذلك، هي مزرعة وبستان في وقت واحد. هنا يقول حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها، ويكون مرافق ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها، ومحل بيادرها وحضائرها ومجتمع ثمارها ونحو ذلك. البيادر شنو؟ ومحل بيادرها وحضائرها ومجتمع ثمارها ونحو ذلك. الحضائر ومجتمع الثمار، الثمار تعرفون شنو؟ مجتمع الثمار يعني المكان الذي يوضع فيه الثمار. طب البيادر يعني شنو؟ بقي مصطلح البيادر ما وضحناه. البيادر هو المكان الذي تجمع فيه الحبوب. حفظنا الحنطة، حفظنا الحنطة، نجمع الحنطة بأكملها في مكان معين يقال له بيدر أو بيدار هكذا. بيدر والظهر جاء بيادر تصير. نجمع أو مخزن الحبوب. خب مسألة 719 أنا قاعد أقرأها المسائل سريعا لأنه ليس فيها مطلب بعد بيان المفسر، يصير من إضاعة الوقت التأمل في هذه المطالب، خصوصا أن نحن مو أهل زراعة الحيث يعني. وهذه أيضا تختلف حتى المثال الآبار وما شابه ذلك، من بئر إلى بئر تختلف، من منطقة إلى منطقة تختلف هي الحيثيات. يصير النصاويين أنتم؟ ما أدري. خب على أي حال مسألة 719 هذه الكتب لها أيضا، هذه ما فيها مطلب إضافي بس يبقى لها شوية التفات وحيد، وإلا أيضا ما فيها مطلب. الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم. في عرف القبائل خصوصا البدوية، قبائل البدوية كانوا يسكنون في هذه المنطقة، واضح، ويحسبون إلى مناطق شاسعة بعد هذه المنطقة، يقولون هذه أرض بني تميم، مع أنه أنت ربما تمشي 50 أو 60 أو 70 كيلومتر لا تصل إلى بيوت بني تميم، متفق؟ لكن بعد لا يحق لأحد في عرف البادية أن يأتي ويسكن في هذا المكان بدون الاستجابة من هذه القبيلة، لا يحق لأحد أن يأتي ومعناها لا تزاحمهم بشيئها ليست من الحريمها، تفتون هذه أعراف بدوية سواء عند طوائف العرب أو طوائف العجم، لأن العجم أيضا فيهم بلو، البلو مو فقط الجزيرة العربية. الآن الأكراد يعيشوا حياة عشائرية بدوية، تذهب إلى منغوليا الآن حياة بدوية، كثير من المناطق حياة بدوية يعني كحياة البدو عندنا في شبه الجزيرة العربية. خب هنا نقول الأراضي المنسوبة إلى طوائف، تنسب هذه الأرض إلى بني تميم، تنسب إلى بني تغلب، إلى بني عرش، إلى بني كذا، بني كذا. خب لكنها ليست ملكا لهم. يقول الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها، مو صحيح يقول وغيرهم لأن ما عندنا العرب وعجم، احنا ما عندنا شيء آخر، العجم مو الفرس. على أي حال العجم وين استعملناها نحن كثيرا في الفرس، لكن هي ليست شيء مختصة للفرس، كله حتى الإنجليزي يقال له عجمي أو أعجمي، أصح أعجمي. وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم، لذلك ما يصير معنا لغيرهم لأنه ما عندنا العرب وعجم، ما عندنا شيء آخر، إما عربي أو عجمي. خب لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم، تنسب إليهم لماذا؟ مو لأنهم يملكونها، تنسب إليهم يقول لمجاورتها لبيوتهم لأنها جوار بيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء، لم يحيوها هم. هذه الأراضي باقية على إباحتها الأصلية، مباح أصلي يجوز لأي إنسان أن يأتي ويحييها، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجر ممن ينتفع بها. واضح بعد، لا يمنعونك إذا أردت أن تنتفع منها، ولا يأخذون منك أجرة. يقولون إحنا ما نمنعك لكن نأخذ أجرة، نقول نفس الكلام، ليس لكم أن تأخذوا أجرة. خب، وإذا اقتسموها فيما بينهم، انقسمت القبيلة قسمين فقالوا هذا النصف لنا وذاك النصف لكم من هذه الأرض الشافعة، مثلي. وإذا اقتسموها أو قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة، لأنها قسمة ما لا يملكون. يقف الشيخ محمد رضا والشيخ عبد المنعم ويقتسمان القمر، أحدهما يقول أنا لي النصف الشمالي في القمر، الثاني يقول لي النصف الجنوبي في القمر. نقول هذه القسمة لا معنى لها، لأنها قسمة لما لا تملكان، الشيء الذي لا تملكانه. الكلام هو الكلام، وضحت الآن؟ فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يخص للآخر بحسب القسمة، بل حتى لغيرهم أيضا يجوز أن يأتي ويأخذ في هذين القسمين، لأنها أصلا قسمة لما لا يملكان. هذه النقطة هنا، اقتسم شيئا لا يملكان. نعم، استدرك السيد يقول لك لا يصير خلط بين هذا وبين مطلب الحريم. يقول نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها، إلى هذه الأراضي يعني لرعي الحيوان أو نحو ذلك، كانت من حريم أملاكهم. واضح؟ خب، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم. إذن في هذه الحالة إذا صارت من الحريم يجوز لأي أحد الاستفادة منها بحيث لا يزاحم هؤلاء. المعيار في الحريم يحق لأي إنسان أن يستفيد من الحريم. حريم منزلي ليس ملكا لي كما سيأتي. غاية الأمر ماذا؟ لا يحق لأحد أن يزاحمني فيه. خوب، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم. خوب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. خوب، مسألة 720، للبئر حريم آخر. من شوي تكلم عن حريم معين للبئر في مسألة 715، الآن يتكلم عن حريم آخر. خب، الحريم الآخر يقول للبئر حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى. هذه هي البئر التي حفرها الشيخ حسين. يأتي الشيخ عبد المنعم بعدها بعدة خطوات ويحفر بئرا أخرى، فينقص ماء تلك البئر ويقع الشيخ حسين في الضيق والحرج. من تفهم المسألة؟ يقول الشيخ لا يصح، لا يجوز. بعد 10 أو 20 قدم 20 خطوة تحفر بئر، عادة تنقص البئر الأولى، مو كذي؟ الماء هذا اللي يصل إلى البئر الأولى يصل إلى البئر الثاني، فينقص الماء أو ينتهي أصلا ربما من البئر الأولى. إذا كان نجرى الماء قابل ينتهي أصلا لا يصل إلى البئر الأولى، إما أن ينقطع أو ينخفض. يقول للبئر حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى. افترض أن الضرر في هذا يختلف من أرض إلى أرضها، ما يمكن أن نعطي مقياس معين، لأن هذا بحسب قوة الماء، بحسب صلابة الأرض وعدم صلابتها، بحيثيات كثيرة تختلف المسافة من بئر إلى بئر أخرى بحسب أهل الخبرة. يرجع إلى أهل الخبرة في تشخيص هذه الأمور. نقول المعيار أنه في أي مكان يصح للشيخ محمد رضا أن يحفر البئر الثانية. البئر الأولى كانت الشيخ حسين، البئر الثانية يريد الشيخ محمد رضا أن يحفرها. نقول يجوز لك أن تحفر في أي مكان، لكن بشرط أن لا تضرر البئر الأولى. واضح المسألة؟ بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على البئر الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا، يعني تارة ينتهي الماء تماما كما لو كان البئر الثاني أخفض من البئر الأولى. وتعالى في مستوى واحد فيصل الماء إلى البئر الأولى والثانية، لكن ينقص عن البئر الأولى بمقدار كبير. خب من جذب مائها تماما أو بعضا، تماما يعني كل الماء، بعضا يعني بعض الماء، ينقص الماء يعني جزئيا، أو منع جريانه من عروقها، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها. هذا هو الضابط، أنه شنو الضابط؟ أنه تقع البئر الأولى في ضرر، إذا كان هناك ضرر على البئر الأولى فلا يجوز حفر البئر الثاني، بل تذهب إلى مسافة بعيدة بحيث لا تقع، لا يكون هناك ضرر على البئر الأولى. مسألة 721، للعين والقناة حريم آخر. من شوي تكلم في مسألة 716 عن حريم العين، مثلي هنا يقول للعين والقناة أيضا حريم آخر، وهو هذا الحريم هو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية. العين والقناة واضح لكم المقصود بالعين والقناة، والقناة هذا مجرى الماء، العين واضح أن العيون مليئة البحرين بالعيون، طب القناة هذه الممرات التي تجري فيها المياه من النهر عادة أو من الساقية أو ما شابه ذلك. خب أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة 500 ذراع كما ورد في الروايات، وفي الأرض الرخوة 1000 ذراع. نفسين هذا حريم ذكره جملة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. فإذا كنت تريد أن تحفر عين أخرى أو تحفر قناة أخرى من هذا النهر تجري، خب يقول في الأرض الصلبة 500 ذراع، في الأرض الرخوة 1000 ذراع يكون الفاصل بين القناة والقناة أو بين العين والعين. لكن السيد الخوئي يقول هذا الكلام مو على إطلاقه، يقول ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس هذا المقدار تعبديا، وإن ورد في بعض الروايات لكن هذا مو تعبدي، يعني مو الشارع يريد أن يقول هذا المقدار هو حد السكينة بحيث أنه لا يجوز النقصان عليه، لا يريد الشارع أن يقول أنه عادة في هذا المقدار يندفع الضرر، فلو اندفع الضرر قبل هذا المقدار يجوز الحفر حتى قبل هذا المقدار، ولو كان الضرر لا يندفع قبل هذا المقدار بل لابد من تجاوز حتى هذا المقدار بحيث نحتاج إلى 1500 متر مثلا نلتزم بهذا، المعيار هو على حصول الضرر. يقول ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا. يعني شنو ليس تعبديا؟ شوفوا الله يتعدى لنا بأن نصلي 4 ركعات، مو كيفك تقول أنا بصلي 5 ركعات. يقول عدد الركعات أمر تعبدي، الشارع تعبد لنا بهذا الأمر، مو كيف أنا زيل وأنقف، مش لي وارد من الشارع نقص على هذا المقدار. هنا يقول هذا التحديد 500 ذراع أو 1000 ذراع مو تحديد تعبدي، وإن ورد في بعض الروايات لكن مو تحديد تعبدي، الروايات تريد أن تشير إلى أن هذا المقدار يندفع الضرر سهم الناس مو أكثر. من كانوا في أيام الإمام الصادق، الإمام الصادق يوضح لهم يقول لهم الضرر الذي تخافون منه يندفع إذا فصلتم بين العين والعين الأخرى 500 ذراع أو 1000 ذراع، في 500 في الأرض الصلبة وفي 1000 في الأرض الرخوة. خب وعليه ماذا هذا البعد؟ هذا البعد ليس تعبديا. يقول وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد، حصل البعد المذكور 1000 ذراع حصل، لكن مع ذلك تنقص العين الأولى، فالظاهر عدم جواز إحداث العين الثانية. ليش؟ لأن هذا المقدار مو تعبدي، احنا عندنا المعيار الأول اللي ذكرنا عليكم، ما ذكرنا لكم المعيار السابق يقول ذاكم أمسكوه لا يهرب منكم وطبقوه في كل مكان، فلا يجوز لأحد أن يحصر في المقدار الذي يقع فيه الذي يكون حصره يجب الضرر في العين الأولى أو في القناة الأولى. فالظاهر عدم جواز إحداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى. إذا رضي مالك الأولى بعد اندفع الإشكال. ربما أخوين عندهم الأول عنده بئر الثاني يريد أن يحصر، ربما يقبل بأن يحصر حتى على بعد مترين. ما المشكلة في ذلك ما داما متفقان على هذا الأمر حتى وإن نقصت العين الأولى أو البئر الأولى ما دام مالكها راضين ما في مشكلة. نحن نتكلم عن هذا المقدار إذا لم يكن المالك راضين بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك البئر أو العين الأولى، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى. المرة بالعكس، لو أحقرنا بعد 200 ذراع أيضا لا يكون هناك ضرر، كما في نهر الفرات الآن إذا أردنا أن نشق قناة من نهر الفرات ما عظيم يخرج من نهر الفرات. هذا لو حفرنا قناة وبعد 20 قدم حفرنا قناة أخرى، واضح أن القناة الأولى لا تؤثر، القناة الثانية لا تؤثر في القناة الأولى. يقول وكما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد ها، فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى. ليش؟ لأن المعيار هو ما ذكرناه بعد، والمعيار هنا منطبق. ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في المواس وبين إحداثها في ملكه، لا فرق. تارة تأتي هذا هو النهر، جانب النهر أرض ميتة غير محياة، فتأتي وتحدث القناة في هذه الأرض الموات مجري، وتارة لا وتحدثها في الأرض الموات ويكون قبلها قناة أخرى فتتضرر القناة الأولى. نقول لا فرق بين هذا المورد وبين المورد الثاني الذي الآن نذكره. كما لو كان هناك قناة وأتيت وعندك هنا ملك فحفرت القناة في ملكك، مو أنت من الأساس تحدث، من كثير من المسألة عندك أنت أرض واسعة الجنبات على نهر الفرات فتحفر لك قناة من هذه الأرض، نقول لا يجوز لك أن تحفر إذا كانت تتضرر القناة الأولى. إذا كانت القناة الأولى تتضرر لا يجوز لك أن تحدث القناة الثانية حتى لو كنت تحدثها في ملكك. لا فرق. يعني سيد الخوي يريد أن ينبهكم على إشكال قد يرد إلى أذهانكم، قد يرد إلى ذهن بعضكم يقول هكذا، هل يوجد فرق بين أن تكون القناة الثانية في أرض ميتة؟ فنقول إذا كانت في أرض ميتة لا يصح، إذا كانت في أرض مملوكة يصح حتى وإن حصل الضرر. نقول لا، إذا كان يحصل الضرر لا يصح حفر القناة الثانية سواء في ملكي أو في خارج ملكي. وكذا العين، الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. هذه مزرعة صريحي وهذه مزرعتي، وعليكم السلام. لا يجوز لي أن أحدث القناة، لا يجوز لي أن أحفر بئرين في مزرعتي بحيث تتضرر البئر الموجودة في مزرعة صديقي. وضحت الآن كيفية؟ ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه. فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالقناة الأولى فكذلك يعتبر في الثاني، يعني في إحداثها في ملكه، أن لا يكون مضرا بالقناة الأولى. هذا يعتبر في الأول وفي الثاني، في الأول وهو إحياؤها في الموات، الثاني إحياؤها في ملكه. طب يقول فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى بالقناة الأولى، يعني فكذلك يعتبر في الثاني أن لا يكون مخرا أن لا يكون مضرا بالقناة الأولى. خب. كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار، البئر والنهر وما شابه ذلك التي تكون مجاري للماء، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك، بشرط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يحصل ضرر على البئر الأولى، وكذلك إحداث نهر قرب آخر. الكلام هو الكلام، نريد أن نشق نهر عظيم من نهر الفرات، نجرة قناة واسعة يقال لها نهر أيضا. يقول الكلام هو الكلام، وكذلك إحداث نهر آخر قرب، وكذلك إحداث نهر قرب آخر، وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه. هذا هو المعيار، المعيار حصول الضرر. كل المسائل السابقة مبنية على هذا المعيار، وليس فيها معيار آخر غير الذي ذكرناه في أول الدرس. مسألة 722، يجوز إحياء المواس التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها. الكلام واضح على مقتضى القاعدة التي بيناها، هذا بئر وهنا أرض ميتة، يجوز لك أن تأتي وتبني فيها منزلا أو تزرع فيها مزرعة أو ما شابه ذلك، بشرط أن لا تضر بالبئر، بشرط أن لا تضر بالبئر. يقول يجوز إحياء المواس التي في أطراف القنوات والآبار لكن في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع من الخنات والبئر. فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط. طب ما قلنا سابقا أنه 500 ذراع مثلا، هذه 500 ذراع أو 1000 ذراع بالنسبة إلى حفر بئر أخرى، أما بالنسبة إلى بناء منزل تقدر تبني منزل جنب البئر ماكو مشكلة. إذا حفرت بئر جنب البئر الأولى تسبب ضرر، أما إذا بنيت منزل تسبب ضرر، شرط أنه ما يكون المنزل ملاصق للبئر بحيث لا يمكنهم أخذ الماء من البئر. خوب، يقول فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط، أما بالنسبة إلى بناء منزل أو مدرسة أو ما شابه ذلك فلا يضر، لا نعترض بعدا معينا أصلا غير البعد الذي ما لا تتوقف عليه الاستفادة من نفس البئر والذي تقدم في مسألة 615. مسألة 723، إذا لم تكن المواس من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل أحد. هنا أرض عامرة، قرية عامرة، قلنا أن القرية لها حريم، ألم نتكلم عن حريم القرية؟ قلنا أن القرية لها حريم ولا يجوز لأحد أن يأتي ويزاحم أهل القرية في هذا الحريم، مثلي؟ بعد أن خرجنا من هذا الحريم، هنا أرض ميتة، حريم القرية هنا أرض ميتة لكنها بالقرب من الأرض العامرة، يقول يجوز لك أن تحييها ما لم تزاحم أهل القرية الأولى. يقول إذا لم تكن الموات، يعني الأراضي الموات، من حريم العامر، من حريم العامر يعني شنو؟ من حريم الأراضي العامرة، من حريم البستان أو من حريم القرية أو من حريم الدار أو من حريم البئر. واضح المسألة؟ عند هنا أرض الموات، وهذه الأرض الموات ليست من حريم أرض عامرة، ليست من حريم قرية أو من حريم بستان أو من حريم بئر أو من حريم قناة أو ما شابه ذلك. إذا لم تكن المواس من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم في المسائل السابقة، في هذه الحالة جاز إحياؤها لكل أحد، وإن كانت بقرب العامر، هذه بقرب القرية مثلا أو بقرب البستان أو بقرب المنزل ما يضر، ما دامت ليست من حريم المنزل أو من حريم القرية أو حريم البستان يجوز لك فيها، لا توجد مشكلة. جاز إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر، ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له أصلا. يقول الخب هذه قربنا نحن أولى بها من غيرنا، نقول من أين أتيت هذه الأولوية؟ هذه ليست أرضك ولا حريم لأرضك، هذه ليست بستانك ولا حريم لبستانك، تملك الأرض وما عليها ما يصير، ولا أولوية له عليها أصلا، الأولوية واضحة عنهم هو يعني هو أولى من غيره، نقول له هو ليس أولى من غيره، ليس له أن يقول أنا أولى منك لأن هذه بالقرب من بستاني، نقول لا، قربها من بستانك لا يعطيك أي حق فيها.
لو بنى في الأرض المواد الفريدة العامرة، من الذي يحدد أنها تضر أو لا؟
الأرض هي أمور أرضية، ما الشارع ما عين، لأن واحد يقول أنت المسؤول على التحديد، مثلا يقول لأن الشيخ عبد المنعم هو المسؤول، الشارع حد عين لأن بس الأحكام العامة. شيخنا هذه أمور أرضية، هذه أمور أرضية عفوا، مو مسائل شرعية الشرع أو كلام أمرها إلى العرف. هذا حريم القرية، الأماكن التي لو بنيت فيها يتضرر أهل القرية لأنه ما عندهم مكان ترعى فيه الغنم. القرية أساسا متكونة على الرعي وهذه الأمور، فإذا ما بقي مرعى لهم وين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ تقع لهم زحمة شديدة أصلا. واضح بعد المعيار في هذه المسائل هو العرف، العرف يرى أن هذا فيه مزاحمة لهم أو لا يرى فيه مزاحمة، هذا هو المعيار. يقول الظاهر مسألة 724، الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم. الشيخ محمد رضا عنده بستان، هذا البستان له حريم، مثلي هذا بستان شيخ محمد رضا وله حريم بجنبه، قلنا حريم البستان وضحناه سابقا، خب المكان الذي يلقى فيه التراب وما شابه ذلك. خب هذا الحريم الآن ليس ملكا للشيخ محمد رضا، هذا الحريم ليس ملكا لمالك ما له الحريم. الآن نشرح العبارة ونصدقها على هذا المثال كي يتضح. يقول الظاهر أن الحريم مطلقا، سيأتي الكلام عن مطلقا، الظاهر أن الحريم ليس ملكا لمالك ما له الحريم. ما له الحريم؟ البستان له حريم، شيخ محمد رضا مالك للبستان الذي له حريم، فيقال شيخ محمد رضا مالك لما له الحريم، مالك للبستان والبستان له حريم، أليس كذلك؟ ألم نقول بأن الشيخ محمد رضا يملك البستان والبستان له حريم؟ إذن الشيخ محمد رضا مالك لما له الحريم، مالك لشيء له حريم. هذا خب، هل هذا الحريم ملك لمالك البستان؟ يقول لا. خب الظاهر أن الحريم ليس ملكا لمالك ما له الحريم، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك. فإذا مو مالك إذا خلاص يصح لنا أن نأتي ونحيي هذا الحريم نأخذه؟ يقول لا، وإنما لا يجوز لغيره وليس مالكها، أنت لا تملك الطريق الذي يوصل إلى بيتك، ألم نقول بأن حريم البيت هو الطريق الذي يصرف إليه مثلا ومطب الماء وما شابه ذلك، أنت لا تملك هذا الحريم، غايه الامر لا يجوز لاحد ان ياتي ويزاحمك فيه. يقول وانما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار انه من متعلقات حقه، حقه تعلق بهذا الحريم لا انه ملك هذا الحريم، بل فقط وفقط حقه تعلق بهذا الحريم. تعلق يعني امسك، بحيث الآن أنا ممسك بهذا، هل يمكنك أن تأتي وتمسك به؟ طب أنا ممسك به، أنا أخذته، واضح؟ خب نرجع الآن لأول المسألة، الظاهر أن الحريم مطلقان، يعني شنو مطلقان؟ ليش قال مطلقان؟ احنا شرحناها أول شيء بدون مطلقان قلنا ليكم مو؟ قل ليش حط لنا في الرسول يحط شنو مطلقان؟ ما تشوفونها زايدة وبلا فائدة؟ ليش هي كلمة مطلقة جاية في السيد وقوي خسرنا شوية حبر ولا فائدة خط؟ ليش؟
مثلا فقط
من هيك قال مطلقا هذا ما في
يعني مو كل الحريم لا يجون في بعض الحريم
لا لا مو هذا يعني مطلقا يعني مطلقا يعني اصلا عكس البحث الذي تطرحه فيه
يعني
حتى اللي
هيك
الان نوضح بعد لا نصير اكثر. الحريم يقول الظاهر ان الحريم مطلقا انما قال السيد رحمه الله عليه مطلقا في مقابل بعض الفقهاء الذين فصلوا بين بعض الانحاء من الحريم فصلوا بين انواع الحريم اتى بعضهم بعدم الملك في بعضها واتى بالملك في بعضها الاخر. قال مثلا حريم الدار يملكه صاحب الدار اما حريم وحريم البئر يملكه صاحب البئر اما مثلا حريم القريه لا يملكها اهل القريه او بالعكس. مثلا هناك من الفقهاء من فصل السيد الرقي يقول لا فرق بين كل انواع الحريم كل انواع الحريم لا يملكها مالك ماله الحريم. لا ذاك بحث مختلف ذاك بحث مختلف شيخنا طيب هو هناك ايضا تبنى نفس الكلام بس مو من دار الحريم شيخنا. على اي حال اذا مطلقا في مقابل استفصال بعض الفقهاء بين بعض انواع الحريم. مسألة 725 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.
اللهم